ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 5 ضباط ونجاة البرهان من هجوم بالمسيرات في جبيد، ومقتل ضابط وإصابة آخرين في هجوم بالمسيرات على كوستي. البرهان يقول أي تفاوض يجب أن يتم باسم الحكومة وليس الجيش، وقوات الدعم السريع ترفض التفاوض مع أي طرف غير الجيش. حركات سلام جوبا ترفض أي مفاوضات على أساس أن الحرب بين طرفين، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن عن مجاعة طاحنة في مناطق سيطرتها. وفيات وحالات وضوء للنازحات على طريق أبو رخم والقضارف، والأمطار والجوع يضاعف معاناة النازحين في دارفور. تفاصيل النشر. نجا القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من محاولة اغتيال بواسطة طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة جبيت العسكرية بشرق السودان. وقال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تصدت للطائرتين المسيرتين المعاديتين اللتين استهدفتا موقع احتفال تخريج دفعات عسكرية في جبيد، وأشار إلى مصرى 5 أشخاص ووقوع إصابات طفيفة. وقالت المصادر إن شخصين من أفراد حماية البرهان قتلا خلال الهجوم، فيما سادت المدينة حالة من الرعب والهلع. وأضاف البرهان في مخاطبة بجبيد بعد القصف:
ما في شيء خوفنا، لا مسيرة بتخوفنا، لا كتل، ما بنموت إلا بيومنا، وما في زول بتجيه وعوجة إلا بيومه، عشان كده إحنا حنمشي وراسنا فوق وحنقاتل وراسنا فوق، ما حنستمر.
نفى الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع مسؤولية الدعم السريع عن محاولة اغتيال البرهان في جبيت يوم الأربعاء، واتهم لواء البراء بتنفيذ محاولة اغتيال البرهان، وذلك في إطار التهديد الذي توجهه قائد اللواء للبرهان في حال موافقته على المشاركة في مفاوضات جنيف. وأضاف في هذا الخصوص:
لكن بالتأكيد قوات الدعم السريع ليس لديها أي علاقة بهذه يعني المحاولة التي يعني استهدفت البرهان. حاولت اغتيال البرهان اليوم في منطقة جبيت خلال في إطار التهديدات التمت يعني من كتائب البراء الإرهابية بقيادة المصباح التي توعدت البرهان.
قتل ضابط برتبة مقدم وأصيب آخرون في هجوم بالمسيرات استهدف مباني عسكرية وأمنية مساء الثلاثاء. وقالت القوات المسلحة في بيان إن المضادات الأرضية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بكوستي تمكنت مساء أمس من إسقاط 4 مسيرات استهدفت قيادة الفرقة 18 مشاة وجهاز المخابرات. وأوضح مواطن لراديو دبنجا إن الهجوم الحالي سبقه هجوم بستة مسيرات على كنانا وعسلايا، واستهدف مقر العمل الخاص، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين من أفراد الخلية الأمنية. وأشار إلى تنفيذ حملات اعتقالات انتقائية تم خلالها استهداف مواطنين على أساس إسني، وذلك عقب القصف بالمسيرات. وأضاف في هذا الخصوص:
الحالة في كوستي ما بتقدر توصفها بالاثنين. ليه؟ لأنه الهجوم المرة دي ترك أثر كبير في نفوس المواطنين وحتى في نفوس الأجهزة الأمنية، والدليل على ذلك تصرفها بطريقة هوجاء كرد فعل الهجوم الحصل، خاصة أنه ده الهجوم الثالث. حتى حملات الاعتقالات اللي عقبت الهجوم خلال اليوم كانت عشوائية وتمت بعملية انتقائية يعني.
قال الخبير العسكري محمد بشير الصايم إن قوات الدعم السريع لجأت لاستخدام المسيرات بسبب ما تعاني منه من نقص في الأفراد والأعتاد والمؤن. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن المسيرات بإمكانها أن تقطع مسافات بعيدة تصل إلى 2000 كيلومتر، ولكنها تحتاج لإحداثيات. وقلل من تأثير المسيرات على المستوى الميداني خلال الحرب الدائرة، مبينا في الوقت نفسه أن قوات الدعم السريع تسعى لخلق حالة من الرعب والحالة في المناطق الآمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
الحرب تحولت إلى حرب مسيرات لعدم تمكن ميليشيا الجنجويد
من التحركات الأرضية لنقص في الأفراد ونقص في العربات ونقص في الزخائر والمؤن. وده واضح جدا جدا من العمل الذي تم في الأيام الفائتة. المسيرات زي ما معروف إنها بتمشي مسافات بعيدة جدا جدا لكنها تحتاج لإحداثيات.
شهدت مدينة الفاشر هدوءا نسبيا يوم الأربعاء فيما أغار الطيران الحربي على تمركزات الدعم السري شرق المدينة، بينما أطلق الدعم السري المضادات الأرضية في محاولة للتصدي. وأشار مواطنون إلى أن قوات الدعم السري قصف مناطق في المدينة بالمسيرات قبل أن تتمكن المضادات الأرضية من إسقاطها. شدد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبة في جبيد بعد حادث القصف بالمسيرة يوم الأربعاء على أن أي تفاوض يجب أن يتم مع الحكومة وليس الجيش، مبينا أن الجيش لا يقاتل لوحده في المعركة بل بمشاركة قطاعات واسعة من بينها حركات الكفاح المسلح، وقال أن أي مفاوضات يجب أن تصطحب الرؤى الشعبية، وأبان أن أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه. وأضاف في هذا الخصوص:
كلنا سمعنا بأنه في مفاوضات، نحن مفاوضات زي ما قلت بنرحب بها، لكن البيدعو للمفاوضات منه ويدعو منه، نحن الحكومة السودانية ما الجيش براه بقاتل، مواطنين بيقاتلوا، الحركات الموكلة للسلام جوا بقاتل، الشعب السوداني كله قاعد يقاتل، عشان كده إذا في مفاوضات يجب أن تكون بمشاورة الناس زي ومشاركتهم ورأيهم.
وقال البرهان: نريد أن ننبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة بأن لا يتبنى أي رؤية الدعم السريع، وعليه أن يتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة، مبينا أنه حتى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادوا المساعدة في قضية السلام في السودان ينبغي عليهم الحديث مع حكومة السودان والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب وتحقيق السلام. من جانبها شددت قوات الدعم السريع في بيان مساء الثلاثاء بأنها لن تتفاوض مع أي جهة سوى القوات المسلحة، ولن تسمح بإقحام أي مؤسسة في مفاوضات أو محادثات لوقف الحرب وضمان توصيل المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى عدم وجود حكومة في السودان اليوم بسبب انقلاب 25 من أكتوبر 2021. وقال الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السري لراديو دبنجا إن المرجعية الأساسية للتفاوض هي منبر جدة التي كان التفاوض فيه بين الطرفين، وأضاف: لا نقبل بدخول أي طرف سياسي أو حركة مسلحة. وأضاف هذا الخصوص:
الحرب هي بدأت بين الجيش وقوات الدعم السريع، لذلك قوات الدعم السريع لا تقبل التفاوض مع أي جهة كانت، يعني لأنه المرجعية الأساسية لأي تفاوض هي منبر جدة الذي يعني بدأ التفاوض فيه بين قيادة الجيش وبين قوات الدعم السريع. نحن لا نقبل بأي طرف ثالث إذا كان سياسي أو حركة مسلحة.
أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام جوبا رفضها القاطع لأي مبادرة لوقف إطلاق النار على أساس أن لهذه الحرب طرفين فقط، كما أعلنت رفضها أي عملية سلمية تنتهي بعودة الدعم السري إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل 15 أبريل. كشفت مبادرة القضارف للخلاص عن وفاة شخصين وحالتي وضوء لنازحات من ولاية سنار الذين تقطعت بهم السبل في الطريق بين منطقة أبو رخم والقضارف، كما كشفت المبادرة عن تزايد معاناة النازحين مما يتطلب المزيد من التدخل في مختلف المحاور. وقال عز الدين دونغوس عضو المبادرة لراديو دبنجا أن المبادرة نفذت الحملة الرابعة للمطابخ المتحركة يوم الاثنين، واستطاعت أن تغطي حوالي 20% من حوجة النازحين العالقين في الطريق بين منطقة أبو رخم والقضارف. وأوضح أن المطبخ الرابع يحتوي على سندويتشات طعمية وبلح وبسكويت وكيك، إضافة إلى الأدوية المسكنة ومياه الشرب. وأضاف عز الدين دونغوس عضو مبادرة القضارف للخلاص لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المرة دي حصلت حالات تاعت ولادة في الشارع، يعني حالة ولادة دي حالة خطرة، نحن بنشوف أنه بتتعامل مع أكثر من روح، الناس في حالة بتاع تزايد، في حالة بتاع تزايد، وأغلبهم من ناس سنار، يعني قرى سنار، ما زالوا بيكونوا في اليوم في الشارع 4 يوم 5 يوم، ومع وعورة الشارع والشارع لين، يعني في واحد قال لنا نحن ما رقدنا في محل ناشفلين 4.
وكشف دونغوس عن ازدياد أعداد النازحين من سنار وتفاقم معاناتهم بسبب عورة الطرق مع حطول الأمطار ونفاد ما لديهم من معينات خلال الرحلة، حيث يقضي النازحين حوالي 5 أيام في الطريق مشيا على الأقدام. ونبه إلى أن الغالبية من الأسر النازحة من مدينة سنار وقراها. قال البروفيسور إبراهيم أونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إن الأرقام التي أوردتها مصلحة الإحصاء بشأن التضخم أقل من الأرقام الفعلية بكثير. وأكد أونور لبرنامج من جهة أخرى الذي يبث يوم الجمعة إن معدلات التضخم مرتبطة بشكل وثيق بارتفاع سعر الصرف لأن معظم السلع مستوردة. وعاب على مصلحة الإحصاء عدم تحديث السلة التي تقيس عليها معدلات التضخم منذ السبعينات، كما انتقد عدم إدراج خدمة التعليم ضمن السلة. وعزى ارتفاع التضخم في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية لغياب الرقابة على أسعار السلع. وأضاف هذا الخصوص:
أصبح الآن التضخم مرتبط ارتباط وثيق جدا بالمسألة بتاعت التغير سعر الصرف، عشان كده هي بالدولار، لأنه السلع معظم السلع الآن المستأنسة في الحرب، فترة الحرب للأسف يعني حتى الألبان والجبنة والحاجات دي كلها الآن جاية من برا، لأنه ما في مصانع طبعاً وما في حاجة شغالة.
توفيت النازحة زبيدة شريف آدم غرقاً في وادي طور في منطقة دنكوج بولاية وسط دارفور يوم الاثنين. وقال مواطن من وسط دارفور لراديو دبنجا إن المواطنين تمكنوا من العثور على جثمان النازحة يوم الثلاثاء ودفنها. وأوضح إن النازحة تسكن في معسكر الحميدية في زارنجي وهي حامل في الشهر الثامن، وإن والدها يسكن في المعسكر الجنوبي بنيرتتي. وقال إنها غرقت في الوادي أثناء عودتها من الزراعة. وأضاف في هذا الخصوص:
لقوا تاني يوم يوم الثلاثاء أمس وتم دفنه. لقوا طبعا مسافة بعيد، وامرأة هي حاملة حمل بتمانية شهور، والدة ووالدة يسكنوا في معسكر جنوبي نرتتي.
تواصل الميليشيات المسلحة احتجاز 4 من المواطنين و3 عربات لوري تم اختطافها من قهوة وادي لبن بولاية وسط دارفور واقتيادها إلى جبل كارغو الذي يبعد 50 كيلومتر جنوب غرب نرتتي منذ 2 يوليو. وقال آدم أوكيرو لراديو دبانجا إنه 8 من المحتجزين وصلوا يومي السبت والأحد إلى نرتتي، وقال إنه الخاطفين عددهم نحو 20 ويستقلون المواتر وبعضهم يرتدون زي الدعم السري. وأشار إلى تعرض جميع البضائع والممتلكات المشحونة في العربات للنهب، ونبه إلى تحرك مبادرات من زالينجا لإقناع الخاطفين لإطلاق العربات والمحتجزين، وأشار إلى وجود عدد من المصابين خلال عملية الاختطاف. قال عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية إن مناطق سيطرة الحركة تشهد مجاعة طاحنة، ووصف الوضع الإنساني بالكارثي. وأوضح لراديو دبنجا إن الأوضاع تفاقمت بعد وصول نحو 1 مليون نازح على إثر اندلاع الحرب. وأوضح إن المحاصيل التي أنتجت خلال الموسم الماضي نفدت منذ الشهور الأولى، مشيرا إلى محدودية الإنتاج بسبب الجراد. وقال إن حطول الأمطار مؤخرا خفف جانبا من المعاناة ووفر الأعشاب التي يقتاد عليها المواطنين حاليا. وأضاف في هذا الخصوص:
الموقف الإنساني سيء للغاية، يعني الناس وصلت لمجاعة، مجاعة طاحنة لا تتوصف. والزاد من وطأة المجاعة هي رجوع أو وصول نازحين وعائدين بأعداد كبيرة، يعني أكثر من 1 مليون نازح جو وصلوا مناطق الحركة.
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن تضاعف معاناة النازحين بسبب الجو والأمطار الغزيرة. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية لراديو دبنجا إن معاناة النازحين تفاقمت في ظل الخريف مع عدم توفر مواد لواء وتفشي الأمراض، وأشار إلى شح المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق وندرتها وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وأعلن عن مجاعة في المعسكرات مبينا إن أغلبية الأسر لا تستطيع الحصول على وجبة واحدة في اليوم، وأحيانا يأكلون وجبة بعد 3 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
فأغلبية الأسر لا تستطيع الوصول على وجبة واحدة في اليوم، وأحيانا يأكلون وجبة بعد 3 أيام. إنهم محرومين من الحق في الحياة والعيش الكريم، وقد أصابهم اليأس والانهيار النفسي والخناق يضيق بهم يوما بعد يوم. والشهور القادمة التي تسمى محليا بالسمبرية تعد من أصعب الشهور في السنة، ومتوقع أن تصل المعاناة ذروتها.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدينة بورسودان أمطار غزيرة ورياح عنيفة تسببت في سقوط لافتات وبلكونة ومباني، وأدت إلى مقتل أعداد لم يتسنى تحديدها بعد. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ضربت مدينة بورسودان الأربعاء وأشارت إلى أن الرياح تسببت في سقوط أعمدة وانقطاع التيار الكهربائي بجانب سقوط حاويات. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ فيصل الباقر، يتحدث عن مفاوضات السلام في جنيف المزمع عقدها في 14 اغسطس بين الجيش والدعم السريع، وما يثار حوله البيانات الكثيره الصادره من اطراف اخرى ومن الجيش نفسه من الدعم السريع، ويعني أطراف سلام جوبا التي تريد المشاركة أيضا في هذه المفاوضات. حول كل ذلك يتحدث زميل فيصل باقر، حاورته الزميلة فاطمة بريمة.
شكرا جزيلا راديو دبنجا. أعتقد أن الطرفين بهذه البيانات والبيانات المعارضة أو البيانات المتحاربة يؤكدوا عدم مسؤوليتهم وعدم جديتهم وعدم استعدادهم لرفع هذه الحرب الظالمة، هذه الحرب الكارثية عن شعبنا. هذه الحرب هي حرب من الطرفين ضد المواطن، وحرب على المواطنين، والمتضرر الأول والأخير من هذه الحرب حقيقة هم المواطنين في كل أنحاء السودان. وتتمدد الحرب وتتسع المآسي، والآن البلد في أقصى أوضاع من الأوضاع الإنسانية، الأوضاع حقوق الإنسان، أوضاع العنف الواضح للمواطنين. وللأسف الطرفين بيواصلوا التعنت والأشكال الغريبة من الخطابات المؤسفة والتعلل بالشكليات. القضية الأساسية هي أن يذهب الطرفان إلى جنيف ويعملا مع إذا كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع بقية الحاضرين لهذا الاجتماع، يعمل على وقف إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار فقط، وإنما وقف إطلاق النار ووقف الحرب، ليستطيع شعبنا أن يصل له الإغاثة والعون الإنساني، يستطيع شعبنا المدنيين يتحركوا من مناطق الابتتال، يستطيع شعبنا أن يصل الدواء والغذاء ويعيش الناس أحياء. الآن دائرة الموت اتسعت ودائرة العنف اتسعت، وأخطر من كده إن البلد تمر بحالة بتاعت حرب قاتل، وهذه الحرب القاتلة ستدمر ما بقي من السودان. هناك خطر ماثل وخطر حقيقي، هو خطر المجاعة اللي هتضرب السودان وهتضرب المواطنين وستقتل الآلاف مضافا إلى ما قتلتهم الحرب. إذن أي حديث عن تكتيكات، أي حديث عن نريد أن نجتمع مع الأمريكان أولا أو نريد أن نجتمع مع الجيش ولا نجتمع مع الحكومة ولا، هذه مبررات أسمح لي أقول لك هي مبررات كلها سخيفة، ومبررات لا تعبر عن روح شعبنا الذي ينتظر السلام، الذي يستحق السلام، الذي يستحق أن تقف هذه الحرب المدمرة، هذه الحرب الكارثية المليجة الشيعة اللي قضت على الأخضر واليابس في بلادنا. أي كلام عن تأجيل أو تعطيل هذه المباحثات المفترض تقوم يوم 14 أغسطس في جنيف هو يعني مرفوض من القوى المحبة للسلام، مرفوض من المواطنين العاديين، ولكن للأسف القيادات الطرفين، قيادة الدعم السريع وقيادات الجيش، لا يستوعبوا ما يطلبه شعبنا، وبذلك هم بيدخلوا البلد في كارثة أكبر، بيدخلوا الشعب في كوارث أعظم، وده قد يقود الطرفين إلى نقطة أخرى هي العدالة الدولية اللي حتنتظرهم. لا بد للطرفين أن يعاقبوا ويحاسبوا في اختراقهم وخرقهم للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. الوضع الآن لا يحتمل مناورات. ما يتم من الطرفين الآن هو مجرد مناورات، وهذه المناورات في غير مكانها. لماذا لا ينتبهوا فعلا؟ لأن شعبنا بيموت، شعبنا بيدفع الثمن كبير. شعبنا الآن في داخل السودان وحتى خارج السودان، إذا كان في مصر، إذا كان في إثيوبيا، إذا كان في رواندا، إذا كان في تشاد، الناس بتعاني والمواطنين بيعانوا. الأطفال الآن يعانوا في داخل السودان وفي خارج السودان. الحق في الدراسة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العلاج، الحق في أن يكون الإنسان السوداني آمن ومطمئن في بلده أو في مناطق النزوح أو في مناطق اللجوء. ده كله الآن هذه الحرب صادرت هذه الحقوق، ويجب أن يتحمل الطرفان مسؤولياتهم الدولية.
نعم.
في هذه الكوارث اللي بيعملوا فيها بشكل يومي.
نعم أستاذ، نحن بس نرجع بك لسؤال مهم يعني نسمع رأيك فيه، هو طلب الحكومة يعني اجتماع مسبق للاتفاق على بعض الأجندة، هل توافق الحكومة الأمريكية على هذا الطلب في رأيك؟
كل هذه المباحثات تمت يعني بعيدا عن الشعب السوداني، بعيدا عن إسماع صوت الشعب السوداني. وإذا الحكومة الأمريكية وافقت أو موافقت في اللقاء معهم، يجب أن على كل الأطراف أن يسعوا نحو إيقاف هذه الحرب بلقاءات، بحوارات، ولكن أي مناورات لتمديد الزمن وللعب على مسألة الزمن، هذه مسألة ضارة بالشعب أولا وأخيرا. وبالتالي إذا الحكومة الأمريكية جلست معهم وتناقشت مع ديل أو تناقشت مع ديل، يجب على كل الأطراف بما فيها الحكومة الأمريكية إن تضغط على الطرفين إنهم يجلسوا في جنيف، لأنه في تقديري أنا إنه جنيف هي الحلقة قبل الأخيرة في هذه الحرب المدمرة. يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويجب أن يجلسوا، ويجب أن تكون الأجندة واضحة، ويجب على الشعب السوداني أن يعرف الأجندة.
أستاذ، كيف يعني تقرأ إعلان قوات الدعم السريع رفضها التفاوض مع أي طرف آخر غير الجيش؟ وده هل يؤدي لنجاح منبر جدة؟
وفق ما قرأناه ووفق ما سمعناه من الحكومة الأمريكية ومن مناديبة ومن ما صرحت به الحكومة الأمريكية، إنه هذا اللقاء هو للطرفين المتقاتلين وليس لأي أطراف أخرى. ده ما اتقال وما أعلن عنه وما مشت به الأجندة بتاعت 14 أغسطس في سويسرا. قبلها تمت مباحثات واضحة ولقاءات واضحة في جيبوتي قبل كم يوم، وكان واضح أنه ما تم في جيبوتي ده ترتيب للقاء اللي مفروض يكون بين الطرفين المتقاتلين في سويسرا. أي تعنت، أي استهبال، أي محاولة لإثارة الغبار حول الأجندة الحقيقية، واللي هي يجب وقف إطلاق النار، يجب وقف الحرب، يجب السماح للعون الإنساني، السماح للدواء، السماح للعلاج، السماح للمواطنين أن يتلقوا الدعم بطريقة واضحة. فتح المسارات الآمنة للمواطنين بأن يتحركوا من مناطق القصف ومناطق العنف، وإيصال المساعدات لكل المواطنين السودانيين في كل شبر في السودان. يجب أن تكون هذه هي الأجندة الحقيقية. عدا ذلك أي مناورات، أي تراجعات ستدخل الطرفين لمرحلة جديدة وستدخل البلاد لمرحلة جديدة. نحن في حركة حقوق الإنسان السودانية لن نكتفي بوقف الحرب فقط، ولكن سنظل نرفع الراية واضحة ونرفع صوتنا واضح في معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات جميعها من اليوم الأول لغاية هذه اللحظة ولغاية ما سيحدث. لأنه الجرائم ضد الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن لا تؤدي أي مفاوضات أو تفاهمات أو تسويات، يجب أن لا تؤدي إلى الإفلاق من العقاب. هذه القضية الأساسية اللي بيعرفها شعبنا، وحنظل ندافع من أجلها ونكافح من أجل تحقيقها. وقف الحرب أولا، والمساءلة في الجرائم اللي ارتكبت في هذه الحرب.
نعم أستاذ، بعد دعوة الخارجية الأمريكية لطرفي الصراع في السودان الجيش والدعم السريع، يعني تعالت أصوات بعض قيادات الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وأصدروا بيان 8 حركات. هذا البيان يعني رفض التفاوض على أساس الحرب بين طرفين، تعليقك شنو؟
كل هذه البيانات الصادرة إذا كانت من أطراف جوبا أو من الدعم السريع أو من قيادة الجيش أو من وزارة الخارجية، كل هذه البيانات هي محاولة لتعطيل القضية الأساسية والهروب من القضية الأساسية. القضية الأساسية هي وقف الحرب، وقف إطلاق النار، وقف الحرب، السماح للعون الإنساني والدعم الإنساني لأن يصل إلى المواطنين، تجنيب هذه البلد التشرذم والتفكك والانهيار التام. يجب أن لا يلعب كل هذه الأطراف بلعبة البيانات والبيانات المضادة، لأن القضية أكبر من كل قضاياهم، هي قضية حرب ووقف حرب. لذلك أي كلام بيقولوه المجموعات المختلفة دي، إذا كانت بيانات، إذا كانت تصريحات صحفية، إذا كانت كل هذه، تؤكد أن كل هذه الأطراف لا تشعر بنقد شعبنا، لا تشعر بآلام شعبنا، لا تشعر بآلام شعبنا، لا تشعر بنقد شعبنا. وللأسف هي قيادات لا تعبر عن شعبنا بوضوح، لأنه شعبنا يحب السلام، يريد السلام، وضد الحرب شعبنا.
شكرا جزيلا أستاذ،
بارك الله فيك.
شكرا لك.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.